بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الرابع عشر، قال وهو أن
يعني
الحيل
الرابع عشر في إبطال التحليل. نعم،
وهو أن الحيل إنما تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه به أو ترك ما نهى الله سبحانه عنه. وقد قال تعالى ذلك بأنه
زي ما قلنا القرآن كله توحيد، فقلنا العلم كله ايه؟ اتباع. وقلنا قاعدة العلم كلها واحدة، عشان كده لا ينفع في هذا العلم مبتدع، ما ينفع، اوعى تطلب قراءات ولا نحو ولا اصول عند مبتدع. شوف التدليل على هذا، شوف احنا انتهينا من كتاب الاعتقاد في بيان السنة وتعظيمها، شوف كلام شيخ الإسلام في ابطال الحيل هنا ماذا يقول. يقول الوجه الرابع عشر في ابطال الحيل هو أن الحيل إنما تصدر من رجل كره فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى أو ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عمله. يبقى لماذا تلجأ إلى الحيل؟ لماذا لا تلجأ إلى المشروع؟ لأنك تكره المشروع، لهذا لجأت إلى الحيل للخروج بذلك عن المشروع. إذا لو رضي الإنسان وانشرح صدره للسنة فلن يكون صاحب حيل محرمة. يبقى هذا نتج عن هذه المسألة. نعم، وقال تعالى وما منعهم
أن تقبل منهم.
لماذا ترد السنن؟ لماذا لا يعمل بالسنن؟ لكراهة السنن. ولو كان يحب السنة لعمل بها، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا أعماله. نعم،
وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف.
يعني تأمر بالقتال، فلما أمر بالقتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، آهل من هؤلاء مرض، قلب في قلب مريض، يكره السنن، يكره الاتباع، لا يتشرب الهداية، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقبرهم. أولى لهم بدلا من هذا أن يطيعوا وأن يقولوا القول المعروف. فهذا دليل على أن كراهة السنن تدل على فساد القلب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. يبقى القلوب أمام القرآن قلبان، والاستشفاء بما في القرآن وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فمن الناس من يكون القرآن شفاء لأدوائه، ومن الناس من لا يزيده القرآن إلا خسارا. إذا الناس أمام القرآن على قسم، قابل محل قابل فيمت الكلأ والعشب الكثير، ومحل غير قابل فيظلم ويضيق وتكون مواعظ القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعد ما وصل القرآن ترك ذلك، زي اللي في الصحراء عنده أضاء ثم انطفأت النار، فما إلا ظلام حالك أو كصيب. هذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق يجحدون أصابعهم في أدنى من الصواعق حضر الموت. إذا جيت له بآية أول ما تقول له واخد بالك يعني الناس تكره يا أخوان كلمة منهج كلمة سلف كلمة سنة أول ما تقول له بس الله يقول وما يبقى أنت بقى ما. ذكرت لكم قصة الرجل هو كان قريب بيقول إيه لما الأخ بيقول إيه فأعمله يبقى أنت سلفي كميل أيوة في رسالة الدكتوراه لما إيه واحد عمر رسالة الدكتوراه فبيقول إيه وفي الصحيحين عن ابن عباس قال له بس يبقى أنت سلفي ما يقولش في الصحيحين عن ابن عباس قال السلفي يبقى أنت سلف. يا الله إلى هذا الحد إلى هذا الحد وصل الغم وصل الغم والقهر والذل إلى أنك لا تستطيع أن تسمع في الصحيحين عن ابن عباس إلى هذا الحد. فصارت البينات والهدايات بالنسبة له كالبرق رعد يكاد البرق يخطف أبصارهم. نعم
إلى غير ذلك من المواضع التي
كرهت إيه ماشي ما فيش اشكال ما دي تفصيل اخر انا ما يجي بقى نبقى الحكم بقى هل هو كافر ولا مش كافر دي مساله حكم تاني. نعم
الى غير ذلك من المواضع التي ذم الله فيها من كره ما امر به من الصلاه والزكاه والجهاد وجعله من المنافقين. وقال سبحانه في المربين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب أن يتلقى أحكام الله بطيب نفس وانشراح صدر.
يا سلام يا إخوان الإخوة أبشروا يا إخوان الإخوة الراحلون اللي جايين من بلدان من هنا وهناك إخواني والله العبارة من هذه إن شاء الله يرجع بها الواحد خير من الدنيا وما فيها. فالواجب أن يتلقى أحكام الله أيا كان هذا الحكم تعلق بصلاة أو بصيام أو زكاة أو بحج أو ببيع وشراء أو بنكاح أو بحدود أو بجنايات أن يتلقى الله بطيب نفس وانشرح صدره. ولهذا وانت راجع كده اعمل اختبارات إيه لقلبك انت ماذا حصلت اليوم مش ماذا حصلت اليوم من مسائل ماذا حصلت اليوم من انشراح الصدر. انت مبسوط متعلق بكتب السلف حبيت السلف أكثر وأكثر حبيت العلماء نفسك الطريق ده تموت عليه. اختبر نفسك كده مع نفسك كده في الكرسي وراني ولا في الكرسي قداماني اجلس كده اعرض هذا الكلام على قلبك وانت عايد هل ازددت ايمانا هل ازددت اقبالا هل تحب ان تلقى الله على هذا المنهج او ان في صدرك قضيق او انك تقدم الخمس جنايات التي دفعتها على هذه الهداية كلها ماذا انت صانع. رجل قلبه معلق ب العلم وبهداية السلف أو تتمنى أن يقف الدرس أو تتمنى أن لا تسمع نوعا من هذه الهداية اعرض هذا على قلبك كما قالت أم سفيان الثوري له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك انظر إلى قلبك حين يرد عليه العلم انظر فهو أرض ينزل عليها غيث الوحي يا ترى ستنبت الكلاء والعشب الكثير ولا تكون أرضا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء أو تمسك ماء ولا تنبت كلاء. انظر لهذا الإنسان أخبر بنفسه وأبصر بنفسه ومن عظم السلف في منهجه وعظمت محبة السنة في قلبه فإن مات على خير عظيم. وإن لم يكن هذا صاحب الفردوس الأعلى فمن وإن لم يكن هذا صاحب الغرف العاليات فمن. فليس أعظم للإنسان من انشراح صدره لكلام ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قل عمله يا أخوان في الطاعات ولو كان يقوم الليل بما تيسر ولو كان يحفظ من القرآن ما تيسر إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هذه معاني محفورة لابد أن هذه معاني مركوزة لابد أن تحفر 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 في قلوبنا. فالواجب أن يتلقى أحكام الله بطيب نفسه وانشراح صدره، وأن يتيقن العبد أن الله تعالى لم يأمره إلا بما في فعله صلاحه، ولم ينهه إلا عما في فعله فزاده، سواء كان ذلك من نفس التعبد بالأمر والنهي أو من نفس الفعل أو منهما جميعا، وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام العبد، والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك البدن أو سقمه. ومن تيقن هذا لم يطب نفسا أن يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح له، ولا على فعل محرم في تركه صلاح له أيضا، وإنما تنشأ الحيل من ضعف الإيمان. ولهذا كانت من النفاق وصارت نفاقا في الشرائع، كما أن النفاق الأكبر نفاق في الدين. فنفاق الأحكام الحيل، ونفاق العقائد النفاق المعروف. سبحان الله سبحان الله، سبحان من أعطى شيخ الإسلام التعبير والإفصاح والبيان والتفصيل. سبحان الله، النفاق نفاقان، نفاق معروف مشهور، وأعلم أن نفاقا آخر يتعلق بالأحكام الشرعية، التملص التخلص من ذلك في إظهار الصورة المشروعة، ليس التملص في ارتكاب المحرم ظاهرا هذا معصية، إنما نفاق في تنفيذ الأمر، يعني أنك توافق المحظور من جهة القصد وتوافق المشروع من جهة الصورة، كما أن المنافق في الاعتقاد يوافق المشروع في جهة الصورة ويخالف في جهة الاعتقاد والقلب. إذن النفاق نفاقان، نفاق يتعلق بالأحكام، فتراه يبيع البيع اللي في الصورة بيع شرعي لكن ربا، كما أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فكل من أظهر صورة مشروعة وقصد صورة ممنوعة والله عز وجل يتولى السرائر، فإن لديه نفاقا، وإن كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه وذلك محرم، بل نفاق فحكم المستلزم كذلك، فتكون الحيل محرمة لأنها دليل على محرم، بل نفاقا ولو فرض أن شيئا من الحيل تجرب في حق بعض الأشخاص عن هذا اللازم لكان ذلك صورا قليلة، يعني قلت حيلة تخلو من كراهة ما أنزل الله عز وجل أو تطبيق ما أنزل الله عز وجل. فيجب أن يتعلق الحكم بالغالب، ثم أقل ما فيها أنها مظنة لذلك، والحكمة إن كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وكراهة الأمر والنهي تخفى حتى عن صاحبها، ولا تنضبط الحيل التي تتضمن ذلك من التي لا تتضمنه، فيعلق الحكم بمظنة ذلك وهي الحيل مطلقة. وإنما يتم هذا الوجه الذي قبله بذكر أقسام الحيل، وهو يبقى كل الأوجه السابقة بتحريم الحيل تسلم إلى حكم الحيل وأقسام الإيه؟ فما أقسامه؟ هذا الوجه الخامس إيه؟ 10 دقائق عندي. هذا سائل يقول لو أراد الرجل أن يجمع زوجاته المرة الثانية هل يلزمه ويجب عليه الغسل أم يكفيه الوضوء للعودة للجماع مرة أخرى؟ يكفيه الوضوء، يكفيه الوضوء ولا يجب عليه الغسل، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء بالغسل الواحد كما جاء عند البخاري، لا الرجل ولا المرأة في فرق بينهما. هذا سائل يقول رجل بلغ من السن حوالي 70 سنة أو أكثر ويقول إنه سرق مالا كثيرا ولا يعلم قدره ولا يعلم الأشخاص الذين سرق منهم، فهم كثر ويريد التوبة، ويقول إن المال الذي سرقه كان يشرب به المخدرات والحرام وليس عند مال الآن، فماذا يصنع حتى تصح التوبة؟ فقد قرب الموت. استغفر الله عز وجل ويتوب. ومن علم ومن علمه بعينه طلب منه المسامحة، ومن جهله فإن الله عز وجل يغفر له إن شاء الله. هل القصة البيضاء شكل معين لا تختلف عنه، أم هي علامة متغيرة من فترة لأخرى ومن مرة لأخرى؟ فأنا امرأة يغلب علي نزول الإفرازات والسوائل الصفراء في نصف مدة الحيض الأخيرة وفي أيام عادية من الطهر أيضا، لذلك كثيرا لا أرى القصة، فأخذ بعادة قريبة لعادة أمي وكانت قد تكررت علي عدة مرات، فهل اجتهادي؟ ومن ناحية القصة البيضاء فإن نزل مش عارف إيه شكلها، مش عارف إيه ده، كل ده يبدو أن الأمر فيه وسوسة. على كل، ما لم تكن المرأة إذا نزلت علامة الطهر وهي عدم وجود صفرة وقدرة أو أي لون آخر يوافق لون البياض، لون بياض الجفاف أو السائل الأبيض، المهم البياض، تدخل المرأة شيئا فيخرج إليها أبيض، أما صفرة وقدرة متصلة بالحيض فهذا منها، هذا منها، فالصفرة والقدرة المتصلة بالحيض هذا من الحيض، هذا من الحيض، فالمرأة لا تتعجل في من الاغتسال من الحيض حتى ترى القصة يعني لون أبيض أو جفاف كامل لم تعد ترى معه صفرة ولا قدرة، أيا كان بقى القصة البيضاء، المهم أن ما يكون فيه لا صفرة ولا قدرة ولا شيء من هذا، لا خط بني ولا صفرة ولا شيء من هذا، يكون فيه جفاف كامل أو بياض كامل. يقول شيخ الإسلام يقول في فتاوى بعد أن تكلم عن هجر المبتدع على وجه التعزير لهم، قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديب ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة وحيث يفضي هجره إلى ضعف. المهم إلى أن قال، فهل يقال إن طالب العلم في بلدته هو الذي يراعي ذلك أم أنه حكم عام في كل بلدة؟ عندنا حكم وعندنا تنفيذ. الحكم مشروعية الهجر المبتدع، هذا في كل الأزمان وفي كل الأماكن وفي كل، هذا حكم تشريعي واضح. هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المعاصي وأعظم منهم أصحاب البدع، فهجر هؤلاء من جهة المشروعية هذا مشروع إلى آخر الزمان. أما مسألة بقى الإنزال على الواقع، هجر هذا عدم هجر هذا، ظهور المسألة وخفاؤها، قوة الهاجر وضعف الهاجر، كل هذه الأشياء قد تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأماكن والبلدان واختلاف المسألة من جهة الظهور والخفاء واختلاف مضرة أو غير مضرة، كل هذا إنما يختلف بهذا الاختلاف طالما أن يضبطه أنه يضبطه دين، فلا يصنع الإنسان ما يقتضي مصلحة نفسه إنما ما يقتضي المصلحة الشرعية. مصلحة الشرعية لفلان هذا أنك تؤخر هجر قليلا افعله، لكن مش مصلحتك أنت، مش مصلحتك أنت، ليس مصلحتك إنما المصلحة المعتبرة شرعا، ليس المصلحة التي تدر عليك مالا، فمثلا هذا يأتيك منه دخل أو يأتيك منه مال فتؤجل هجره أو انتفاع دنياه فتؤجل هجره والآخر لا لا، إنما ينظر المصالح الشرعية. فالنبي هجر وترك، لكن من أجل مصلحة شرعية، حمل الناس، أتريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ النبي هاجر وترك لمصالح شرعية وليس لمصلحة عائدة على الإيه؟ الشخص بالنفع الدنيوي أو عدمه، ولهذا لابد من ضابط في مسألة المصلحة، مصلحة ومفسدة، واخد بالك؟ ففي رجل مبتدع قوي غشيم قد يوقف دعوتي أو له سلطة قد يؤدي إلى سجني أو كذا، فمثل هذا يكون التعامل معه بخلاف التعامل مع غيره. نعم أنا لا أؤكل ولا أشارب ولا أخالط خلطة الأنس مع الجميع، أما أن أجر وأترك فهذا مسألة تختلف باختلاف الأشخاص. النبي قال إذن له بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، فالأمور تختلف، لكن المهم احذر أن تترجم مصلحتك الخاصة أو أن تعلل مصلحتك الخاصة بالتعليل الشرعي وتقول الهجر يتبع مصلحة ومفسدة، مصلحة مين ومفسدة مين؟ لابد من الارتباط، لأن الهجر ده اسمه هجر شرعي، إذا لابد يتعلق بالإيه؟ بالمصلحة الشرعية، ودرء المفسدة عنك داخل في المصلحة الشرعية أيضا، درء المفسدة بمعنى توقف دعوتك، قد يظن الناس عنك أنك تكفيري إذا ما سلمت. الناس ما يعرفون السنة، يمكن لو مرت على هذا هو يقول أنتم تكفيريون، الدليل أنك لا تسلم، فيقول شوف مش هيسلمه تكفيري. فينظر في هذه الأحوال والمقامات تختلف، لكن يضبطها الديانة. نعم.